الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصنف رحمه الله لما فرغ من الباب السالف من باب صلاة التطوع انتقل إلى باب جديد في مسائل وأحكام الصلاة، وهو باب سجود التلاوة وسجود الشكر. وعقد لهذين السجودين هذه الترجمة وأفرد لهما هذه الترجمة لما ورد فيهما من النصوص التي ستأتيك، وكل نص فيها يدل لمسألة من مسائل هذا السجود، سجود التلاوة أو سجود الشكر. قوله باب سجود التلاوة والشكر، الواو هنا للإضافة أي وسجود الشكر. وسجود التلاوة الإضافة فيه كما ترى إضافة سببية، أي هذا باب أذكر فيه الأحاديث الواردة في سجود التلاوة، فالتلاوة هي سبب هذا السجود، فلهذا يقال في هذه الإضافة هنا الإضافة سببية، أي أن التلاوة هي سبب هذا السجود. والتلاوة المراد بها تلاوة آيات مخصوصة ورد فيها الأمر بالسجود، أو ورد فيها الحث على السجود، وهي عديدة. الآيات التي فيها الأمر بالسجود، بسجود التلاوة أو الترغيب في سجود التلاوة عديدة، اختلف الأئمة فيها كما سيأتيك على أقوال، منهم من قال إنها 15 آية، ومنهم من قال إنها 14، ومنهم من قال إنها دون ذلك كما سيأتيك. والسجود للتلاوة إنما هو سجدة واحدة، ولهذا يقولون في تعريفه: هو سجدة واحدة يسجدها التالي أي القارئ عند تلاوة آيات مخصوصة ورد فيها الأمر أو الترغيب بالسجود، وسيأتي أحكام هذا السجود بالتفصيل. وأما النوع الثاني، القسم الثاني، وهو السجود للشكر، فهو كذلك أيضا سجدة واحدة يسجدها المصلي، لكن هذه السجدة ليست للتلاوة إنما للشكر، إنما شكرا لله جل وعلا عند اندفاع نقمة أو تجدد نعمة، فلا يشرع في كل حين، إنما يشرع عند اندفاع النقم التي تحل بالمسلمين أو بالعبد نفسه، أو عند تجدد نعمة كما سيأتيك من الأحاديث الواردة في هذا. فهذان يسمى كل منهما سجود، ولكل منهما أحكام كما سيأتي. والإضافة في سجود الشكر اختلف فيها، اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال إن الإضافة فيها سببية، والمعنى أن هذا السجود سببه تجدد النعم أو اندفاع النقم. ومنهم من قال إن السبب هنا أن الإضافة هنا إضافة نوعية، فإن هذا السجود إنما هو نوع من الشكر، فلهذا سميت الإضافة فيه إضافة نوعية. ولا تعارض بين القولين، فإنه وإن كان سببه تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، إلا أن المقصد منه هو شكر الله جل وعلا على هذا، فهو على الأمرين، فهو على الوجهين، هو عن الإضافة فيه على النوع وعلى السبب ولا مشحه. ثم كما ترى أورد المصنف فيه عدة من الأحاديث واستفتحها بهذا الحديث، بحديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد العبد يعني سجدة التلاوة فإن الشيطان حين يرى هذا السجود فإنه يفر، وفي لفظ قال أنه ينفزع من هذا السجود ثم يبكي بكاء حسرة، ليس بكاء توبة، بكاء حسرة وبكاء حسد، ثم يقول يا ويله، يعني نفسه. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي لفظ قال فعصيت فلي النار. فالمصنف استفتح هذا الباب بهذا الحديث ليستدل به لمسألتين، الأولى فضل سجود التلاوة، ووجه ذلك أو الشاهد من الحديث هو قوله عن ابن آدم فسجد فله الجنة، ودل على أن جزاء هذا السجود وثوابه هو الجنة، فأصبح في هذا الحديث وأصبح في هذا دليلا لثواب هذا السجود. ودل أيضا له على وجه العموم للسجود على وجه العموم حديث ربيعة بن كعب المتقدم لنا في باب سالف، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حين سأل ربيعة فقال له سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود، دل على أن كثرة السجود من أسباب دخول الجنة. والمسألة الثانية التي أرادها المصنف من سوق هذا الحديث في هذا الباب هي مسألة حكم سجود التلاوة، وظاهر صنيعه رحمه الله أنه أراد أن يستدل به للوجوب، أراد أن يستدل بهذا الحديث لوجوب سجود التلاوة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكأن المصنف تبع شيخه شيخ الإسلام في هذه الرواية فاستدل بهذا الحديث، وهو خلاف، والقول بهذا خلاف المشهور عن أحمد رحمه الله، فإن المشهور عن أحمد أنه يقول بالاستحباب وهو مذهب الجمهور، ولكن المصنف كأنه أخذ بقول شيخه وهو القول بالوجوب عن شيخ الإسلام ابن تيمية فأورد هذا الحديث، وهذا الحديث هو أبرز ما يستدل به في هذا الباب، يعني القول بوجوب سجود التلاوة على القارئ سواء كان ذلك في الصلاة أو كان خارج الصلاة، فإن القارئ لا يخلو من حالين، إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، فإذا تلا هذه الآية التي فيها سجود فعلى هذا القول أنه يجب عليه أن يسجد، أنه يجب عليه أن يسجد للتلاوة. وكما سمعنا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكنها ليست مشهورة عند أصحابه، المشهور عند أصحابه على خلاف هذا، ولكن المصنف كأنه أخذ بقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه اختار هذه الرواية واستدل لها بأدلة منها هذا الحديث، وهذا القول كذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، القول بالوجوب هو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه جمهور أصحابه رحمة الله عليه. ووجه الاستدلال به أنه قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي لفظ فعصيت فلي النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي في هذا الحديث مقول الشيطان، فإن هذا أمر ابن آدم إلى آخره من مقول الشيطان لعنه الله، والنبي يحكي مقوله صلى الله عليه وسلم، ومقوله هذا إنما هو في سياق سجود بني آدم للتلاوة، كما هو ظاهر من أول لفظه، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، فهذا إنما هو سياق لسجود بني آدم للتلاوة، فأصبح هذا المقول للشيطان في هذا مسوق عقب هذا السياق، فدل على أن القارئ مأمور بسجود التلاوة، دل على أن القارئ مأمور بسجود التلاوة، ولو امتنع ولم يمتثل هذا الأمر لأصبح متشبها بالشيطان، فإن الشيطان امتنع عن السجود حين أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم كما نص على ذلك في كتابه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهذا معنى قوله وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، فمن امتنع عن السجود فإنه حينئذ يكون متشبها بالشيطان في امتناعه عن السجود لآدم حين أمره الله جل وعلا. قالوا وهذا المقول من الشيطان إنما هو في سياق سجود بني آدم للتلاوة، فأصبح دليلا للوجوب، للقول بالوجوب. وانتصر شيخ الإسلام لهذا القول وأورد له أدلة عدة، منها كذلك قوله جل وعلا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قالوا هذا أيضا دليل على الوجوب، لأن الله ذم من لم يسجد سجود التلاوة عند تلاوة القرآن، ففي الآية ذم، والذم لا يكون إلا على فعل أمر محرم، فلا يكون على فعل مكروه، إنما يكون على أمر محرم، فدل على الوجوب. وخالف جمهور الأئمة ومنهم أحمد رحمه الله في المشهور عنه، فذهب إلى الاستحباب، ذهبوا وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد في المشهور عنه، ذهبوا جميعا إلى استحباب سجود التلاوة، سواء كان القارئ في صلاة أو خارج الصلاة. وحجتهم في هذا فعل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، وهكذا في صحيح البخاري، خرجه البخاري في صحيح، ولفظه عند مالك في موطئه أنه خطب الناس ذات يوم على المنبر فقرأ سورة النحل فسجد، ثم سجد الناس معه، ثم خطب بهم مرة أخرى في جمعة قادمة فقرأ السورة نفسها، فلما تهيأ الناس للسجود قال على رسلكم فإنا، وفي لفظ قال فإنكم لم تؤمروا بذلك، ثم لم يسجد ومنعهم من السجود. وهكذا خرجه البخاري من وجه آخر بلفظ أنه قال أيها الناس إنا نمر بالسجود، يعني بسجود التلاوة، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فالشاهد أنه رفع الإثم والحرج عمن لم يسجد اختيارا، فدل على عدم الوجوب. وهكذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتيك من حديث زيد بن ثابت أن زيدا قرأ ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن زيدا لم يسجد فيها، فدل أيضا على عدم الوجوب، إذ لو كان السجود واجبا لما أقر النبي زيدا على هذا لأمره بالسجود، والحديث كما ترى صحيح عند الشيخين، فدل على الوجوب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، ولما أيضا ترك السجود هو، فإنه كان تابعا للقارئ في هذا. وهذا هو الأظهر، القول بعدم الوجوب هو الأظهر، والحكم عام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف رحمه الله إنما هو حكاية لمقول الشيطان في السجود الواجب لا في سجود التلاوة، وإن كان ظاهره أنه في سياق سجود بني آدم للتلاوة، إلا أن الشيطان يحكي فيه السجود الواجب، فإنه قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، يعني بالسجود الواجب لا سجود التلاوة بخصوصه، وأمرت بالسجود يعني لآدم فأبيت، وفي لفظ فعصيت، فلي النار، فيحكي فيه ما أمره الله به من السجود. فليس حينئذ مراده الحكم لسجود التلاوة، إنما المراد في هذه الحكاية هو السجود الواجب، فحينئذ ليس بحجة في هذا الباب. وأما الآية وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فالمراد بالسجود هنا على الصواب من أقوال المفسرين هو الانقياد لله جل وعلا، لا السجود المعروف، إنما هو الانقياد وعدم الاستكبار، فالمسلم ينقاد لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، أن الذم ينصرف إلى من لم ينقد إلى كلام الله سبحانه وتعالى، لا إلى من لم يسجد عند آية السجدة لفعل عمر كما تقدم رضي الله عنه، فإن عمر خليفة المسلمين وكان على المنبر على مرأى من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه عدم سجوده، وقد نص أنه قال ومن لم يسجد فلا إثم عليه، أي نفى عنه الحرج. وهكذا في لفظه عند مالك أنه قال إنما إنا لم نؤمر بالسجود، يعني للتلاوة، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد الآتي أنه لم يسجد صلى الله عليه وسلم ولم يأمر زيدا أن يسجد، وزيد كان غلاما كما سيأتي، فلو كان واجبا لما أقره صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على عدم الوجوب. وهناك مذهب ثالث في المسألة، وهو أنه واجب في الصلاة سنة خارج الصلاة. هذا المذهب هو رواية عن أحمد رحمه الله، اختارها بعض المتقدمين من أصحابه، أنه يجب في الصلاة إذا قرأ آية سجدة في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد، وإذا كان خارج الصلاة فإنه في حقه يكون سنة وليس واجبا. ووجه التفريق بين المصلي وغيره هو حديث أبي هريرة الآتي في صنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة. قالوا سياق اللفظ يدل على أنه كان يداوم على هذا صلى الله عليه وسلم، فدل على الوجوب. أما خارج الصلاة فإنه ثبت من حديث زيد ابن ثابت أنه لم يسجد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا خارج الصلاة، كانت قراءة زيد خارج الصلاة، فدل على عدم الوجوب خارج الصلاة. لكن الأول هو الأظهر، عدم الوجوب مطلقا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا هو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي، وهو المشهور عن أحمد في هذه المسألة. قوله إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي إذا قرأ آية السجدة، هنا فيه محذوف مقدر، إذا قرأ ابن آدم السجدة أي آية السجدة، يعني آية السجدة، فسجد أي سجد للتلاوة، أي سجد للتلاوة، اعتزل الشيطان يعني تنحى، وفي لفظ قال هرب الشيطان، في بعض الألفاظ خارج الصحيح قال هرب، وفي لفظ قال فر الشيطان يبكي، أي حال كونه يبكي. وبكاء الشيطان بكاء حقيقي كما هو الحال في ضحكه، كما تقدم لنا في الحديث في حديث سالف أن الإنسان إذا تثاءب فقال ها ضحك منه الشيطان، فهذا يحمل على ظاهره، فهو بكاء حقيقي لكن لا نعقل معناه ولا ندرك هيئته، فيحمل على ظاهره. وبكاء الشيطان كما تقدم ليس بكاء توبة أو بكاء ندم، إنما هو بكاء حسرة وبكاء حسد يحسد فيه ابن آدم على هذا السجود. اعتزل الشيطان يبكي ثم قال يا ويله، هكذا لفظه من رواية أبي بكر من أبي شيبة عند مسلم في الصحيح بضمير الغائب يا ويله، ومن رواية أبي كريب عنده أيضا عند مسلم في الصحيح من رواية محمد بن العلاء أبي كريب بلفظ يا ويلي على النداء، على ضمير النداء. والراوي إنما رواه على ضمير الغائب لئلا يضيف إلى نفسه هذا الويل. ولهذا نظائر في السنة، ليس بدعا من هذا الراوي، له نظائر كون الراوي يروي مثل هذه الألفاظ التي لا يحب أن يضيفها إلى نفسه على هذا الضمير، على ضمير الغائب، له نظائر. من ذلك ما وقع في قصة أبي طالب حين مات على الكفر، فإنه كان آخر ما قال عياذا بالله: أنا على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم عاده لعله يموت مسلما، ولكنه كان آخر قول قاله: أنا على ملة عبد المطلب. فرواه أحد الرواة وجعله على ضمير الغائب، قال: هو على ملة عبد المطلب، لئلا يضيف إلى نفسه هذا القول. فهذا معروف عند الرواة. فالمقصود أن قول أن هذا اللفظ يا ويله إنما هو من رواية أبي بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم على هذا، ومحمد بن العلاء أبو كريب رواه بلفظ يا ويلي هكذا، والمعنى يا حزني ويا هلاكي، هذا هو معنى قولي يا ويلي، أي يا حزني ويا هلاكي. أمر ابن آدم بالسجود أي لله جل وعلا، فسجد أي استجاب وامتثل، فله الجنة أي جزاؤه الجنة. وتقدم أن هذا هو محل الشاهد منه لفضل السجود لله جل وعلا على وجه العموم. ثم قال: وأمرت بالسجود فأبيت أي امتنعت، وفي لفظ قال: فعصيت، والمعنى أنه امتنع تكبرا وكفرا. قال: فلي النار أي جزائي النار. كما ترى هذا الحديث ظاهر في هذه المسألة، والصواب كما ذكرت قبل قليل هو ما عليه الجمهور، أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، سواء كانت القراءة في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا في حق القارئ. أما المستمع سيأتي حكمه، أما المستمع فسيأتي حكمه في حديث قادم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم. رواه البخاري.
هذا الحديث الثاني كذلك أورده المصنف لمسألة، كما ذكرت لكم المصنف حين جمع هذا الكتاب وألفه أراد أن يستدل به لمذهب أحمد رحمه الله، وربما استدل به لرواية تخالف المشهور كما تقدم، وربما استدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله، والمشهور عن أحمد أو الرواية التي يستدل بها قد تكون موافقة لمذاهب الأئمة الآخرين وقد يخالفونه فيها، فطالب العلم يعرف الأدلة ويتبع ما دل عليه النص، يعرف مذاهب الأئمة رحمهم الله ويجتهد في ترجيح ما دل عليه الدليل. والأئمة كما ذكرت لكم يجتهدون رحمة الله عليهم في تطلب الحق بناء على النص، وكل منهم يستدل لقوله بنص، وهذا النص قد يبلغ على لفظ ويبلغ الآخر على لفظ آخر، فالمقصود أن لكل منهم دليله رحمة الله عليهم. ولا أعلم أحدا من أئمة المسلمين الذين يعول على علمهم أنه اتبع هواه، ولا سيما الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهكذا من كان في طبقتهم ممن اندثرت مذاهبهم كسفيان الثوري ومكحول وجماعة من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم. فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به المشهور عن أحمد في أن السجود في سورة صاد ليس سجدة تلاوة، إنما هو سجدة شكر، وهذا هو المشهور عن أحمد وعن كثير من أصحابه، وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله، أن السجدة في سورة صاد ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر. يستدلون بهذا النص، ويستدلون أيضا بلفظه الآخر عند النسائي من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سجدة صاد، قال: إن داود سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا. قالوا: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدها شكرا لا تلاوة. فتلاوة ثمرة حكاية هذا القول مع ما يخالفه من القول الآخر للأئمة وهي أن سجدة تلاوة هي مسألة السجود فيها في الصلاة، فهم متفقون على أنه يستحب للقارئ أن يسجد فيها خارج الصلاة، لكن السجود فيها داخل الصلاة يختلفون فيه، فهذا وجه حكاية هذا الخلاف. فمن قال بأن سجدة سورة صاد ليست سجدة تلاوة حينئذ حرم عليه على المصلي أن يسجد فيها في الصلاة، ووجه ذلك أنه يأتي بسجود زائد عما يجب عليه في الصلاة، فإن سجود الشكر مما يزاد في الصلاة فلا يسجد، بخلاف ما لو كان خارج الصلاة فإنه مندوب لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن المصنف أورده ليستدل به لهذا القول أن السجدة في صاد في سورة صاد ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر واقتداء، النبي سجدها شكرا لله لأن داود سجدها توبة، والنبي اقتدى بالأنبياء والرسل فسجدها شكرا لله جل وعلا واقتداء. فهكذا إذا قرأنا بها خارج الصلاة نسجد بها شكرا لا تلاوة، وإذا كان داخل الصلاة فإنه لا يشرع لنا السجود، لأن الساجد يأتي بفعل زائد عن أعمال الصلاة، فإذا كان عامدا بطلت صلاته، كما لو أتى بسجود على غير هذا أو ركع ركوعا زائدا أو أتى بقول في غير محله متعمدا فإنه تبطل صلاته. كذلك هنا إذا سجد سجود شكر وهو يعلم أن هذه السجدة سجدة شكر فإن الصلاة تبطل إذا كان متعمدا عالما بالحكم. هذا هو الذي عليه جمهور أصحاب أحمد، وهكذا عليه كثير من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليهما. وحجتهم في هذا هو قول ابن عباس أنه قال صاد ليست من عزائم السجود، ووجه ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما نفى أن تكون السجدة في صاد من عزائم السجود، والعزائم جمع عزيمة وهي الأمر المؤكد، العزيمة هي الأمر المؤكد، والمراد بذلك أنها ليست من السجود المأمور به، ليست من سجود التلاوة المأمور به، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن سجود التلاوة واجب، كان مذهبه في سجود التلاوة أنه يرى أنه واجب، فقال عن سورة صاد إنها ليست من عزائم السجود، أي ليست من السجود المأمور به، من سجود التلاوة المأمور به. ثم حكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وتأول هذا السجود على أنه سجود شكر لا سجود تلاوة، كما هو لفظ عند النسائي من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي أنه قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فقال إذن النبي إنما سجدها شكرا، فحينئذ لو فعلها في الصلاة بطلت صلاته، لو سجد في الصلاة هذه السجدة وهو يعلم أنها سجدة شكر بطلت صلاته إذا كان عامدا عارما بالحكم، لأنه أتى بركن زائد، أتى بفعل زائد عما يجب عليه في الصلاة. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن السجود في صاد داخل في مسمى سجود التلاوة، وأدلتهم في هذا الحديث نفسه، قالوا فإن ابن عباس حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، قال رأيت النبي يسجد فيها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها أي حال تلاوته، فالتلاوة هي موجب السجود، ودل على أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة، فحينئذ لا فرق في السجود لها في الصلاة وفي خارجها، لا فرق في حق القارئ في الصلاة وفي خارج الصلاة، فإذا قرأ بها في الصلاة فإنه كذلك يشرع له أن يسجد بها لأنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أنها من سجود التلاوة، ومذهب الإمام أحمد وهكذا الشافعي إنما مبناه على قول ابن عباس ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، فهذا هو مذهبه. كبار الصحابة على خلاف هذا، كبار الصحابة على خلاف هذا، كعمر وجماعة من كبار الصحابة كانوا يسجدون في سورة صاد للتلاوة، فدل على أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. أما الحديث الذي رواه النسائي بلفظ سجدها داود وثوبة ونحن نسجدها شكرا، فهذا لو كان محفوظا بسند متصل لأصبح حجة، نعم لأصبح حجة، لكنه ليس محفوظا بسند متصل، إنما المحفوظ أنه يروى عن عمر ابن ذر الهمداني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا هو الصواب عند البيهقي في الكبرى وغيره، قالوا الصواب أنه مرسل، أرسله ذر الهمداني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذر هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية من أرسله هي المحفوظة، فإنه قد رواه سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد، كلاهما رواياه عن عمر بن ذر عن أبيه عن النبي مرسلا، وهذا هو الصواب. وأما من رواه موصولا فقال فيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي فإنه وهم، فحينئذ لا حجة فيه، فالحجة فيما ثبت في الصحيح، والثابت في الصحيح أن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، فهذا من مقوله موقوفا عليه، ثم رفع ما بعد ذلك إلى النبي، قال رأيت النبي يسجد فيها، فقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها دليل على أن النبي إنما سجدها حال التلاوة، فدل هذا على أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. أما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود فهذا كما ترى إنما هو موقوف عليه من قوله، وجمهور الصحابة على خلافه، جمهور الصحابة على أنها من سجود التلاوة، فإذا سجد بها في الصلاة فالحمد لله صلاته صحيحة. وأما من قال بأنها ليست سجود تلاوة فإنه حينئذ إذا سجد بها المصلي عامدا عالما تبطل صلاته، لأنه أتى بفعل زائد عن الصلاة، كما لو أتى بركوع زائد أو غير ذلك عامدا تبطل صلاته كذلك هنا، لكن الصواب أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث هو الثالث في الباب، والمصنف أورده كذلك في مسألة من مسائل سجود التلاوة، وربما خفيت على الكثير، فإن كثيرا ممن شرح هذا الحديث في هذا الكتاب ظن أن المصنف أورده ليستدل به لاستحباب قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وليس كذلك، المصنف سيورد الحديث مرة أخرى في كتاب الجمعة كما سيأتيك ليستدل به هناك، فإن الاستدلال بهذا الحديث لاستحباب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة ليس هذا محله عنده، المصنف عقد الترجمة كما ترى لمسائل سجود التلاوة وسجود الشكر، فما مراده؟ مراده رحمه الله أن يستدل به لجواز قراءة آية السجدة في الصلاة الجهرية، فإن الأئمة يختلفون في هذا، فابن عبد الهادي مطلع رحمه الله على مذاهب الأئمة، فلما رأى الخلاف فيه بين الأئمة، يعني الخلاف في حكم قراءة سجدة التلاوة في حكم قراءة آية فيها سجدة في الصلاة، رأى الخلاف بين الأئمة أورد هذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد، فإن المشهور عن أحمد رحمه الله أنه يقول بجواز قراءة آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة الجهرية دون السرية، دون الصلاة السرية، ووجه ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، فإنه قرأ بهذه السورة، سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قرأ بها في صلاة جهرية في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وسياق اللفظ يدل على أنه كان يداوم على هذا صلى الله عليه وسلم، سياق اللفظ دليل على أنه كان يداوم عليه، فدل على جواز القراءة بها بآية السجدة في الصلاة الجهرية، وإذا قرأ بها وهي محل اتفاق بين الأئمة السجود فيها محل اتفاق، حينئذ لزمه السجود، شرع له السجود. فهذا يدل على النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيها عليه الصلاة والسلام. أما السرية فالمعروف عن أحمد رحمه الله أنه لا يقول بجوازه، قال ولعل الحجة في هذا أنه يلبس على المأمومين، فإن الإمام إذا قرأ في السرية بآية سجدة فيها تلاوة ثم سجد ربما أشكل على المأموم سجود الإمام هنا، لأنه لا يسمع قراءة الإمام وتلاوته، فحينئذ ذهب إلى عدم مشروعية قراءة آية سجدة في الصلاة السرية، إنما يشرع في الصلاة الجهرية. والحجة هو حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، وهكذا حديث أبي هريرة من فعله أيضا أنه صلى بأصحابه ذات يوم فقرأ بهم الانشقاق فسجد في صلاة الغداء، يعني في صلاة العشاء، ثم قال لو لم أرى النبي يسجد لما أسجد، فدل على أيضا جواز قراءة آية السجدة في الصلاة الجهرية. وذهب الإمام الشافعي، وهذا القول هو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، القول بالجواز في الصلاة الجهرية هو مذهب هذين الإمامين، وكراهته في الصلاة الجهرية كذلك هو مذهبهما، وإنما هو في حق الإمام، كلامهما هنا في حق الإمام. أما المأموم أو المنفرد، أما المنفرد فلا يتكلمون عنه، كلامهم هنا في حق الإمام، في حق الكراهة في السرية إنما هو في حق الإمام لئلا يلبس على المأمومين صلاتهم ولئلا يشوش عليهم. وذهب الإمام عبد الله الشافعي رحمه الله إلى جواز القراءة بآية السجدة في عموم الصلاة في السرية وفي الجهرية لا فرق عنده، وحجته للصلاة الجهرية هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة هذا مع فعله رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أيضا حين قرأ سورة الانشقاق في صلاة الغداء، مع حديث أبي هريرة هذا المرفوع أن النبي كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة، وكلاهما صلاة جهرية. أما دليله للصلاة السرية فهو حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الظهر فقرأ بهم آية سجدة فسجد ثم سجدوا معه، قال هذا دليل على جوازه أيضا في الصلاة السرية، لأن النبي صلى بهم صلاة الظهر وهي صلاة سرية فدل على الجواز، فحينئذ أذهب إلى العموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. وخالف الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه فقال بكراهة قراءة آية السجدة مطلقا في الصلاة، حكى هذا عنه ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري، ونقل قوله هذا عن أشهب عنه قال إن مالكا كره قراءة آية السجدة في الصلاة مطلقا. وكأن مالكا رحمه الله ذهب إلى حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك السجود في المفصل، يعني في سور المفصل حين قدم المدينة، فتأول مالك رحمه الله فعل النبي وهو ترك السجود في المفصل على أنه إنما تركه لئلا يقرأ به في الصلاة، فإن غالب ما يقرأ في الصلاة إنما هو من سور المفصل، فترك السجود في هذه السور وهي ثلاث سجدات، سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، فهذه السور فيها في كل آية منها في كل سورة منها آية سجدة. فحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره يدل على أن النبي حين قدم المدينة ترك السجود في هذه السور، وتأول مالك رحمه الله فعل النبي على أنه إنما تركه لئلا يسجد به في الصلاة، فإن غالب ما يقرأ في الصلاة إنما هو من سور المفصل كما دلت عليه النصوص المتقدمة في قراءته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء وفي الظهر والعصر بأوساطه، وفي الفجر بطوال المفصل، فقالوا هذا دليل على أن غالب القراءة في الصلاة إنما هي بهذه السور، فترك النبي السجود في هذه السور التي فيها السجدة لئلا يقرأ بها في الصلاة، فحينئذ قال أكره السجود، أكره قراءة آية سجدة في الصلاة لئلا تشوش على المأموم صلاته. وحكى الباجي وهو من المتقدمين من المالكية وله شرح على الموطأ معروف، حكى في كتابه رجال البخاري عن الإمام مالك بأنه أجاب عن حديث أبي هريرة الذي بين يدينا بأن إبراهيم بن سعد قد تفرد به عن الأعرج عن أبي هريرة، وكأن مراد مالك في هذا أنه لا يقبل تفرد هذا الراوي بهذا الحديث، فلهذا لم يعمل به. فهو دليل قول الباجي عن مالك دليل على أن مالكا وقف على هذا الحديث حديث أبي هريرة، إلا أنه أعله بتفرد إبراهيم بن سعد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكأنه لم يقبل تفرده في هذا الحديث. وظاهر هذا والله أعلم أن هذا الحديث يخالف عنده ما كان عليه العمل لأهل المدينة، فلهذا لم يقبل العمل، لم يقل بهذا الحديث لأجل تفرد هذا الراوي. ويشكل على هذا القول عن مالك أنه روي عنه أيضا من رواية ابن وهب عنه أنه قال بجواز القراءة، بجواز قراءة آية السجد فيها إذا أمن التشويش، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال إذا أمن التشويش فإني أجيز القراءة فيها. وعلى كل فهذه هي مذاهب الأئمة في هذه المسألة، المشهور عن أحمد وأبي حنيفة أنهما يجيزان قراءة آية السجدة في حق الإمام، الكلام هنا في حق الإمام، أنهما يجيزان قراءة آية السجدة في الجهرية دون السرية عملا بحديث أبي هريرة هذا. وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز مطلقا في السرية وفي الجهرية عملا بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر الذي سمعناه قبل قليل. وذهب مالك إلى كراهة القراءة في الصلاة مطلقا على ما حكاه لنا أشهب عنه كما في شرح ابن بطال على صحيح البخاري، وكما أيضا حكى الباجي عن مالك بأنه أجاب عن حديث أبي هريرة بأنه إنما تفرد به إبراهيم بن سعد عن الأعرج. والصواب الأول، الصواب الجواز بالقراءة في الصلاة الجهرية لهذا الحديث، فإن هذا الحديث احتج به الشيخان، ويشهد له كذلك حديث ابن عباس بنحو لفظه عند مسلم في الصحيح، بنحو هذا اللفظ أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان، فدل فأصبح هذا الحديث شاهدا لحديث أبي هريرة على أن حديث أبي هريرة محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، فإن سعد بن إبراهيم ثقة كبير فيقبل تفرده. وعلى كل هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن القراءة بها في الصلاة الجهرية هو الأولى، هو الذي يقال به. أما الكراهة فكما ترى مذهب مالك كما ترى، إنما احتج رحمه الله بما روي عنه أنه ترك القراءة في سور المفصل حين قدم المدينة، وهذا الحديث ليس بصحيح، وسيأتينا هذا الحديث حديث ابن عباس في كونه ترك القراءة ترك السجود في قصار في سور المفصل، سيأتي أنه ضعيف من رواية أبي قتيبة وهو ضعيف كما سيأتي. أما حديث ابن عمر في السجود، في سجود النبي في صلاة الظهر، فهو يرويه راوي مبهم، وفي بعض الطرق أنه قال أنه سمي أمية، يروى عن راوي يسمى أمية، وفي بعض الطرق أنه أبهم قيل عن رجل، وفي بعضها قيل عن أبي أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر. وبين الدارقطني علة هذا الحديث فقال هذا الحديث إنما يرويه أبو أمية عن أبي مجلز وهو حميد بن لاحق عن ابن عمر، وأبو أمية هذا هو ابن أبي المخارق وهو ضعيف، بل متروك الحديث عند بعض أهل العلم، فحينئذ لا حجة فيه، يعني حديث ابن عمر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آية السجدة في صلاة الظهر، فهذا الحديث لا يصح، ولو كان صحيحا لأصبح حجة. فالحجة في هذا هو حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه كان يقرأ بها في صلاة جهرية صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإمام يأمن من المأمومين ألا تتلبس عليهم صلاتهم فالأمر في هذا واسع، أما إن كان يخشى عليهم التلبيس فحينئذ لا ينبغي له أن يقرأ بها في صلاة سرية.
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه، واللفظ للبخاري أيضا.
نعم، هذا الحديث كذلك، هذا هو الرابع، والحديث كما ترى أورده المصنف أيضا لمسألة، ويسير في الكتاب في هذه المسائل على التسلسل. ومسألة هذا الحديث هي مسألة المستمع، فلما فرغ من مسألة القارئ انتقل إلى المستمع وأورد هذا الحديث ليستدل به على أن المستمع تبع للقارئ في سجود التلاوة، ولا خلاف بين الأئمة في هذا، فإن المستمع وهو الذي يستمع للقراءة، وهو يختلف عن السامع. السامع هو الذي يسمع على العبور، والمستمع هو الذي ينصت. والله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي أنصتوا لهذه القراءة. فالمستمع تبع للقارئ إذا كان يستمع لقراءة قارئ، فإذا سجد القارئ سجد معه، وإذا لم يسجد فلا يشرع له السجود حينئذ، لأنه تبع له في هذا. ووجه الاستدلال بالحديث في حديث زيد بن ثابت لهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمعا لزيد حين كان يتلو هذه السورة، وسورة النجم فيها سجدة، سورة النجم من سور المفصل وفيها سجدة، وزيد كان غلاما آنذاك، فقرأ هذه السورة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد هو فيها، فلما لم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح دليلا على أن المستمع لا يشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد هو. وهذا عام في الصلاة وفي خارج الصلاة. ويوضح الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة ما أخرجه البيهقي في الكبرى من مرسل عطاء بن يسار أن غلاما قرأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة سجدة، فلما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الغلام سجوده سأل النبي فقال: لما لم تسجد يا رسول الله؟ أوليس فيها آية سجدة؟ قال: بلى. قال: بلى، ولكنك كنت إمامنا، يعني في هذه السجدة، فلو سجدت سجدنا. فدل على أن القارئ هو إمام المستمع في هذه السجدة، فإذا سجد القارئ سواء كانت قراءته في الصلاة أو في خارج الصلاة شرع للمستمع أن يسجد معه، وإذا لم يسجد فلا يشرع له حينئذ السجود، لقوله في هذا المرسل: أنت إنك كنت إمامنا، يعني قدوتنا في هذا، ولو كنت سجدت لسجدنا. وهكذا علق البخاري فعل علق أثر عبد الله بن مسعود في باب في كتاب سجود الصلاة، والقصة فيه أن غلاما كذلك كان يقرأ بحضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فقال له عبد الله: أنت إمامنا فيها، فلو سجدت لسجدنا. علقه البخاري على صيغة الجزم، وهو أيضا بسند متصل خارج الصحيح، فأصبح هذا الأثر مع هذا الحديث مع حديث زيد بن ثابت حجة للقول بأن القارئ بأن المستمع تبع للقارئ، فالقارئ بمثابة الإمام له. ولهذا لو رجعت إلى أبي داود حين خرج هذا الحديث حديث زيد بن ثابت في صحيحه وجدته يقول عقبه: كان زيد الإمام، يعني في هذه السجدة ولم يسجد فيها، أي كان زيد بمثابة الإمام في هذه السجدة. قال: كان زيد الإمام، يعني بمثابة الإمام في هذه السجدة، ثم قال: ولم يسجد فيها. وظن بعض المحققين أن زيدا كان إماما للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي به، فلهذا وضع حاشية في بعض نسخ صحيح أبي داود المطبوعة، وقال: مراد أبي داود بقوله كان زيد الإمام ولم يسجد فيها، مراده أن زيدا كان يصلي بالنبي. لا، ليس هذا مراده، مراده أن زيدا كان إماما، كان بمثابة الإمام، فالقارئ بمثابة الإمام كما هو مرسل كما هو لفظه من مرسل عطاء عند البيهقي وغيره أنه حين سأل النبي هذا الغلام عن السجود لما لم يسجد قال إنك كنت إمامنا يعني في هذه السجدة ولو سجدت لسجدنا. وهكذا قول عبد الله بن مسعود حين قال لغلام كذلك كان يقرأ بحضرته سورة فيها سجدة فلم يسجد فقال عبد الله بن مسعود إنك أنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا يعني هو بمثابة الإمام يقتدى به فإذا سجد سجد معه المستمع وإذا لم يسجد لم يسجد معه المستمع. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة رحمهم الله أن المستمع تبع للقارئ إلا أنهم اختلفوا في حكمه في حق المستمع والخلاف بينهم دائر بين الوجوب والاستحباب. مشروعية السجود في حق المستمع لا خلاف بينهم فيه إنما يختلفون في حكمه في حق المستمع والاختلاف بينهم إنما هو دائر بين الوجوب والاستحباب وهو أيضا منبن على الخلاف بينهم في حكم هذا السجود في حق القارئ كما تقدم في حديث أبي هريرة. فهذا الخلاف بينهم في حكمه في حق المستمع إنما منشأه هو الخلاف بينهم في حق القارئ في حق السجود في حق القارئ أي في حق الذي يقرأ القرآن. فمن قال بأن السجود في حقه يعني سجود التلاوة واجب فحينئذ يلزم من مذهبه القول بأنه يجب على المستمع كذلك السجود إذا سجد هذا القارئ فإنه يجب عليه. ومن قال وهذا هو مذهب أبي حنيفة كما تقدم. ومن قال بأن سجود التلاوة سنة في حق القارئ فإنه يلزم من مذهبه أن يقول بأنه في حق المستمع سنة ليس بواجب فإنه ليس بواجب أن يتابع إمامه إنما هو سنة لكن يكره له أنه يسجد والقارئ لم يسجد. وهذا في خارج الصلاة أعني قولهم أو أعني لازم قولهم في حق المستمع إنه سنة إنما هو في خارج الصلاة. أما في الصلاة فإن المأموم يجب أن يتابع إمامه في هذا السجود لأن المأموم تبع لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا. فهذا عام فإذا سجد الإمام للتلاوة يجب عليك أن تتابعه في سجوده ولا خلاف فيه بين أهل العلم في حق المأموم إنما هو في حق من كان خارج الصلاة. فمن قال بأنه يجب على القارئ السجود حينئذ يجيبه على المستمع وهذا هو مذهب أبي حنيفة. ومن قال بأنه لا يجب على القارئ السجود فحينئذ لا يجيبه عليه لكن خارج الصلاة. أما في داخل الصلاة فإنهم يجيبونه عليه والفرق بينهما أنه في داخل الصلاة إنما هو مأمور باتباع إمامه مأمور بالاقتداء بإمامه في هذه الصلاة فلا يختلف عنه. إلا أن المشهور عن أحمد رحمه الله أنه لا يتابعه فيما لو سجد في سورة صاد وهكذا مشهور عن الشافعي رحمة الله عليهما وذلك بناء على أن سجدة صاد ليست عندهم سجود تلاوة فحينئذ لو تابع إمامه فيها وهو يعلم أنها سجدة شكر بطلت صلاته. قالوا حينئذ عليه أن يسبح بإمامه لأنها ليست سجدة تلاوة إنما هي سجدة شكر. فإذا كان الإمام يرى أنها سجدة تلاوة فحينئذ لا يتابعه فيها لأن متابعته تبطل صلاته إذا كان عالما بالحكم عارفا بالمسألة. وهكذا أيضا في المشهور عن مذهب أحمد في الصلاة السرية وهكذا أيضا عند أبي حنيفة أنهم يقولون يكره له أن يسجد بها يعنون الإمام أن يسجد بها في الصلاة السرية. قالوا فالإمام هنا ليس ملزما بمتابعته فإذا سجد الإمام للتلاوة في صلاة سرية فليس بلازم أن يتابعه إنما هو بالخيار إنما اللازم في حقه إذا كان قد سجد في صلاة جهرية. والصواب أنه يجب عليه مطلقا لأن الإمام إنما هو مأمور بمتابعة إمامه هذا هو الصواب في المسألة. فالمأموم يجب عليه وجوبا أنه يتابع إمامه سواء سجد في صلاة جهرية أو في صلاة سرية أو سجد لسورة صاد أو لغير ذلك، هذا هو الصواب من مذاهب الأئمة. والإمام مأمور بأن والمأموم مأمور بأن يقتدي بإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما تقدم لنا في حديث أبي هريرة. ثم قال: وإذا سجد فاسجدوا، فهذا أمر بمتابعته في السجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري. وقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
نعم، هذا الحديث كذلك في مسألة السجود في سورة النجم، وسورة النجم فيها سجود، وهي من سور المفصل. سيأتيك الخلاف بين الأئمة رحمهم الله في مسألة السجود في سور المفصل، سيأتيك في آخر حديث في سجود التلاوة. والمصنف أورد هذا الحديث عقب حديث زيد لمسألة أيضا من مسائل سجود التلاوة، وهي مسألة استراد الطهارة، ولهذا أعقبه بأثر ابن عمر. قال: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، يعني على غير طهارة من الحدث الأصغر. فأورده المصنف، أورد حديث ابن عباس مع أثر ابن عمر الذي علقه البخاري في الصحيح ووصله ابن أبي شيبة في المصنف، إنما أوردهما ليستدل بهما لعدم القول باشتراط الطهارة لسجود التلاوة، فإنه لا يشترط له رفع الحدث الأصغر لفعل ابن عمر كما ترى، فإنه كان يسجد على غير وضوء. وفي بعض الألفاظ أنه كان إذا كان على راحلته، يعني كان يقرأ ثم يقف وينزل ثم يريق الماء ثم يركب ثم يكمل قراءته ويسجد يومئ إيماء ولا يتوضأ، فدل على أن الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة. أما الحديث حديث ابن عباس، فوجه الاستدلال به أن النبي سجد بالنجم صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك خارج الصلاة، سجوده كان خارج الصلاة. وسجد معه المسلمون، يعني عموم المسلمين، وسجد معه المشركون، وسجد معه الجن والإنس. فوجه الاستدلال به من أمور: الأمر الأول سجود عامة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة، ومحال أن يكون كلهم على رفع من الحدث الأصغر، فإن كثيرا منهم لم يتهيأ لهذا السجود، فدل على عدم اشتراط الطهارة. حين سجدوا معه كثير منهم لم يكن متهيئا لهذا السجود بأن يتوضأ له، وقد سجدوا معه جميعهم، فدل على عدم اشتراط الطهارة، فإن النبي أقرهم على هذا السجود صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الطهارة شرطا لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. والثاني كذلك سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم نجس، كما قال جل وعلا: إنما المشركون نجس، فدل وسمى الراوي فعلهم سجودا، أطلق عليه مسمى السجود وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل أيضا على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر. وأيضا كذلك فعل ابن عمر كما ترى، فهو صريح في هذا، وهكذا يروى عن الشعبي مثل فعل ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. فالشاهد أن المصنف أورده ليستدل به لهذا، وكأنه أراد أن يستدل به لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا القول هو مذهب شيخ الإسلام، وقد خالف فيه مذهب الأئمة الأربعة في هذا رحمه الله. فالأئمة متفقون على أنه يشترط له الطهارة، يشترط لسجود التلاوة الطهارة، على اعتبار أنه داخل في مسمى الصلاة. فالمشهور عن أحمد وعن أبي حنيفة والشافعي ومالك أنهم يشترطون لسجود التلاوة الطهارة، بناء على أنه صلاة داخل في مسمى الصلاة. والنبي صلى عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا سجود التلاوة داخل في مسمى الصلاة، فحينئذ لا يقبل إلا برفع الحدث سواء كان الحدث أصغرا أو أكبر. وذهب شيخ الإسلام إلى خلاف هذا، فذهب إلى عدم الوجوب، وهذا أيضا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كما ترى أورد هذا الحديث وأورد في الترجمة، علق في الترجمة أثر ابن عمر، مما يدل على أنه ذهب إلى هذا القول، ذهب إلى عدم القول باشتراط الطهارة لسجود التلاوة. والمصنف كأنه تبع شيخه شيخ الإسلام في هذا في هذه المسألة، فأورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة. وهذا هو الأظهر، أنه لا يشترط، لأنه ليس بصلاة، لأنه ليس بصلاة، ليس داخلا في مسمى الصلاة، ليس داخلا في مسمى الصلاة. وأما من احتج بحديث أبي هريرة فهو فإنما هو مبني على أنه صلاة، فمن احتج بحديث أبي هريرة من الأئمة رحمهم الله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إنما هو استدلال بناء على أن هذا السجود داخل في مسمى الصلاة، والصواب أنه ليس بصلاة. وعلى هذا فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، لصحة الصلاة، من ستر العورة ومن استقبال القبلة ومن إزالة النجاسة، وهكذا لا يشترط له التكبير عند السجود وعند الرفع منه، ولا يشترط له التسليم، لأنه ليس بصلاة. أما من قال بأنه صلاة فإن مشترط هذه الشروط له، اشترط أن يكون على طهارة، وأن يكون إلى قبلة، وأن يكون المسلم ساترا لعورة، إلى غير ذلك من الشروط. بل إن بعض الأئمة ذهب إلى كراهته في أوقات النهي، لأنه سجود والسجود يكره في أوقات النهي. والقول بالكراهة على كل مسألة أخرى لها وجاهة، القول بكراهة السجود في أوقات النهي على وجه العموم مسألة أخرى لها وجاهة، لكن ما يتعلق بكونه صلاة هذا فيه بعد. والاستدلال بحديث أبي هريرة إنما ينبني على أنه صلاة وليس هو بصلاة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وتلميذه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما أجمعين. وذهب شيخنا الشيخ صالح الفوزان إلى أنه صلاة، فاشترط له ما يشترط، كأنه أخذ المشهور عن أحمد في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، وقال: وقد أسند هذا ولا يصح.
نعم، هذا كذلك، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل، أورده المصنف ليستدل به أيضا لمسألة السجدتين في سورة الحج، فإن الأئمة يختلفون في السجدتين فيهما، فمنهم من قال بأن في الحج سجدتين، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي في هذا، عملا بهذا المرسل، بمرسل خالد بن معدان الكلاعي الشامي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالد بن معدان ابن معدان ليس صحابيا، إنما هو تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أخرج أبو داود حديثه في كتابه المراسيل، أبو داود لا يخرج في كتابه المراسيل إلا ما كان مرسلا عن أحد من التابعين، وابن معدان تابعي ليس صحابيا، فهذا الحديث كما ترى مرسل، أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن سورة الحج فضلت على القرآن، وفي بعض الألفاظ فضلت على السور بسجدتين، يشير بذلك إلى السجدة التي في بداءة السورة: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، والسجدة الثانية التي في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، إلى آخر الآية. فهاتان السجدتان فضلت فيهما سورة الحج، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي في هذا، والمصنف أورد هذا المرسل ليستدل به لمذهب الإمام أحمد في هذا. وفي المسألة أيضا حديث عقبة بن عامر، وهو الذي أشار إليه أبو داود بقوله: وقد أسند هذا ولا يصح، يعني حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، أنه سأل النبي عن سورة الحج: أفيها سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما. فهذا كذلك حديث موصول يدل على أن في الحج سجدتين، الأولى عند قوله جل وعلا ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، متفقون على أنه يسجد فيها. والثانية هي التي في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخر الآية، فهذه هي محل الخلاف. فمالك فأحمد والشافعي يقول بالسجود في هاتين الآيتين عملا بهذا المرسل، وعملا بحديث عقبة الذي أعله أبو داود بقوله وقد أسند هذا ولا يصح، وعملا بأثر عمر رضي الله عنه أنه قال فضلت سورة الحج على بقية السور بسجدتين، وهكذا يروى عن عبد الله بن عمر، وهكذا يروى عن أبي الدرداء وعن أبي موسى وعن جمع من الصحابة أنهم قالوا بهذا، أنهم قالوا بأن سورة الحج فضلت على بقية السور بهاتين السجدتين. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس في الحج سوى سجدة واحدة وهي الأولى، وهي التي عند قوله ومن يهن الله فما له من مكرم. أما الثانية فذهبوا أنه لا سجود فيها، محتجين بما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ابن المنذر في الأوسط أنه سجد في الأولى ذات مرة ثم قال عن الثانية إنما هي سجدة تعليم فلا سجود فيها، سجد رضي الله عنه ذات مرة بالأولى، فلما بلغ الثانية السجدة الأخيرة لم يسجد وقال إنما هي سجدة تعليم، فاستدلوا بفعله هذا وبقوله على أنه لا يسجد إلا في الأولى، ونفوا السجدة الثانية. والصواب الأول أن في الحج سجدتين، الأولى التي قد اتفقوا عليها والثانية التي في آخر السورة. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه يعضده قول الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ثبت عن عمر وثبت عن عبد الله بن عمر وثبت عن أبي الدرداء وثبت عن أبي موسى وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا إن في الحج سجدتين، وبعضهم قال فضلت سورة الحج على بقية السور بسجدتين. وأما ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو إن صح عنه فهو محمول على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، إن صح هذا الأثر عنه أنه قال عن الثانية إنها سجدة تعليم ولم يسجد فيها، وفي لفظ قال لا سجود فيها، فهو إن صح عنه فهو محمول على أنه اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه كبار الصحابة منهم عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ويشكل على قول ابن عباس أنه روي عنه من وجه آخر أنه سجد فيهما معا، أنه روي عند ابن أبي شيبة أو غيره أنه سجد في السجدتين معا، فيشكل على هذا، فلعل هذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني القول بأنه قال عن الثاني أنها سجدة تعليم، وعلى تقدير أنه صح عنه فيحمل على أنه إنما هو مذهبه، وجمهور الصحابة على خلافه. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في المسألة شيء إلا هذا المرسل، لم ينقل عنه إلا هذا المرسل الذي أرسله ابن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل ضعيف. أما حديث عقبة بن عامر الذي عند أبي داود فهو ضعيف، ولهذا أعله الإمام أبو داود بقوله وقد أسند هذا ولا يصح، وحكى المصنف هذه العبارة عن الإمام أبي داود يعني بذلك حديث عقبة، وهو كذلك، فإن حديث عقبة بن عامر تفرد به عبد الله بن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر، وابن لهيعة ضعيف، عبد الله بن لهيعة ضعيف على الصواب مطلقا، الضعف فيه مطلقا على الصواب من أقوال أهل العلم، وقال بعضهم إنما هو ضعيف قبل احتراق كتبه، والصواب أنه ضعيف مطلقا. أضف إلى ذلك أنه رواه عن مشرح بن هاعان بتقديم الهاء على العين، وهو لم يوثق، بل نص الأئمة على أن مشرحا إنما يروي عن عقبة أحاديث مناكير، فدلت هذه القرائن على أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام من وجه صحيح أنه قال في الحج سجدتان، لكن على كل جمهور الصحابة على هذا، فجمهورهم إجماع مع مرسل خالد بن معدان، فجمهورهم حجة في هذا مع مرسل خالد بن معدان، وهذا هو الصواب أن في الحج في سورة الحج سجدتين. نعم، نقتصر على هذا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلها لأتى بفعل زائد لو فعلها عامدا، وهكذا المشهور عن أحمد أنهم يبطلون صلاته إذا سجدها عامدا عالما أنها ليست سجدة سجوة، فحينئذ يوجبون عليه إعادة الصلاة لأنه أتى بفعل زائد، كما لو أنه أتى بركوع زائد أو نحو ذلك. نعم عامدا.
قال: لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه.
نعم، لكن هذا ضعيف ليس بصحيح. نعم، المحفوظ في صاد هو قول ابن عباس: ليست من عزائم السجود ورأيت النبي يسجد فيها، هذا هو المحفوظ في سجدة سورة صاد. نعم،
فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: وخر راكعا وأناب، بأن الركوع عندها ينوب عن السجود، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة، وبه قال ابن مسعود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سجدة النجم.
نقتصر، شكر الله لك، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصنف رحمه الله لما فرغ من الباب السالف من باب صلاة التطوع انتقل إلى باب جديد في مسائل وأحكام الصلاة، وهو باب سجود التلاوة وسجود الشكر. وعقد لهذين السجودين هذه الترجمة، وأفرد لهما هذه الترجمة لما ورد فيهما من النصوص التي ستأتيك، وكل نص فيها يدل لمسألة من مسائل هذا السجود، سجود التلاوة أو سجود الشكر. قوله باب سجود التلاوة والشكر، الواو هنا للإضافة أي وسجود الشكر. وسجود التلاوة الإضافة فيه كما ترى إضافة سببية، أي هذا باب أذكر فيه الأحاديث الواردة في سجود التلاوة، فالتلاوة هي سبب هذا السجود، فلهذا يقال في هذه الإضافة هنا الإضافة سببية، أي أن التلاوة هي سبب هذا السجود. والتلاوة المراد بها تلاوة آيات مخصوصة ورد فيها الأمر بالسجود، أو ورد فيها الحث على السجود، وهي عديدة الآيات التي فيها الأمر بالسجود، بسجود التلاوة أو الترغيب في سجود التلاوة عديدة، اختلف الأئمة فيها كما سيأتيك على أقوال، منهم من قال إنها 15 آية، ومنهم من قال إنها 14، ومنهم من قال إنها دون ذلك كما سيأتيك. السجود للتلاوة إنما هو سجدة واحدة، ولهذا يقولون في تعريفه هو سجدة واحدة يسجدها التالي أي القارئ عند تلاوة آيات مخصوصة ورد فيها الأمر أو الترغيب بالسجود، وسيأتي أحكام هذا السجود بالتفصيل. وأما النوع الثاني القسم الثاني وهو السجود للشكر فهو كذلك أيضا سجدة واحدة يسجدها المصلي، لكن هذه السجدة ليست للتلاوة إنما للشكر، إنما شكرا لله جل وعلا عند اندفاع نقمة أو تجدد نعمة، فلا يشرع في كل حين، إنما يشرع عند اندفاع النقم التي تحل بالمسلمين أو بالعبد نفسه أو عند تجدد نعمة كما سيأتيك من الأحاديث الواردة في هذا. فهذان يسمى كل منهما سجود، ولكل منهما أحكام كما سيأتي. والإضافة في سجود الشكر اختلف فيها، اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال إن الإضافة فيها سببية، والمعنى أن هذا السجود سببه تجدد النعم أو اندفاع النقم، ومنهم من قال إن السبب هنا أن الإضافة هنا إضافة نوعية، فإن هذا السجود إنما هو نوع من الشكر، فلهذا سميت الإضافة فيه إضافة نوعية، ولا تعارض بين القولين، فإنه وإن كان سببه تجدد نعمة أو اندفاع نقمة إلا أن المقصد منه هو شكر الله جل وعلا على هذا، فهو على الأمرين، فهو على الوجهين، هو عن الإضافة فيه على النوع وعلى السبب ولا مشاحة. ثم كما ترى أورد المصنف فيه عدة من الأحاديث واستفتحها بهذا الحديث بحديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد العبد يعني سجدة التلاوة فإن الشيطان حين يرى هذا السجود فإنه يفر، وفي لفظ قال أنه ينفزع من هذا السجود ثم يبكي بكاء حسرة، ليس بكاء توبة، بكاء حسرة وبكاء حسد، ثم يقول يا ويله يعني نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي لفظ قال فعصيت فلي النار. فالمصنف استفتح هذا الباب بهذا الحديث ليستدل به لمسألتين، الأولى فضل سجود التلاوة، ووجه ذلك أو الشاهد من الحديث هو قوله عن ابن آدم فسجد فله الجنة، فدل على أن جزاء هذا السجود وثوابه هو الجنة، فأصبح في هذا الحديث وأصبح في هذا دليلا لثواب هذا السجود. ودل أيضا له على وجه العموم للسجود على وجه العموم حديث ربيعة بن كعب المتقدم لنا في باب سالف، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حين سأل ربيعة فقال له سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود، دل على أن كثرة السجود من أسباب دخول الجنة. والمسألة الثانية التي أرادها المصنف من سوق هذا الحديث في هذا الباب هي مسألة حكم سجود التلاوة، وظاهر صنيعه رحمه الله أنه أراد أن يستدل به للوجوب، أراد أن يستدل بهذا الحديث لوجوب سجود التلاوة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكأن المصنف تبع شيخه شيخ الإسلام في هذه الرواية فاستدل بهذا الحديث، وهو خلاف، وهو القول بهذا خلاف المشهور عن أحمد رحمه الله، فإن المشهور عن أحمد أنه يقول بالاستحباب وهو مذهب الجمهور. ولكن المصنف كأنه أخذ بقول شيخه وهو القول بالوجوب يعني شيخ الإسلام ابن تيمية فأورد هذا الحديث، وهذا الحديث هو أبرز ما يستدل به في هذا الباب يعني القول بوجوب سجود التلاوة على القارئ سواء كان ذلك في الصلاة أو كان خارج الصلاة، فإن القارئ لا يخلو من حالين، إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، فإذا تلا هذه الآية التي فيها سجود فعلى هذا القول أنه يجب عليه أن يسجد، أنه يجب عليه أن يسجد للتلاوة. وكما سمعنا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكنها ليست مشهورة عند أصحابه، المشهور عند أصحابه على خلاف هذا، ولكن المصنف كأنه أخذ بقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه اختار هذه الرواية واستدل لها بأدلة منها هذا الحديث. وهذا القول كذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، القول بالوجوب هو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه جمهور أصحابه رحمة الله عليه. ووجه الاستدلال به أنه قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي لفظ فعصيت فلي النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي في هذا الحديث مقول الشيطان، فإن هذا أمرت أمر ابن آدم إلى آخره من مقول الشيطان لعنه الله، والنبي يحكي مقوله صلى الله عليه وسلم، ومقوله هذا إنما هو في سياق سجود بني آدم للتلاوة كما هو ظاهر من أول لفظه، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، فهذا إنما هو سياق لسجود بني آدم للتلاوة، فأصبح هذا المقول للشيطان في هذا مسوق عقب هذا السياق، فدل على أن القارئ مأمور بسجود التلاوة، دل على أن القارئ مأمور بسجود التلاوة، ولو امتنع ولم يمتثل هذا الأمر لأصبح متشبها بالشيطان، فإن الشيطان امتنع عن السجود حين أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم كما نص على ذلك في كتابه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا معنى قوله وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، فمن امتنع عن السجود فإنه حينئذ يكون متشبها بالشيطان في امتناعه عن السجود لآدم حين أمره الله جل وعلا. قالوا وهذا المقول من الشيطان إنما هو في سياق سجود بني آدم للتلاوة، فأصبح دليلا للوجوب، للقول بالوجوب. وانتصر شيخ الإسلام لهذا القول وأورد له أدلة عدة، منها كذلك قوله جل وعلا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قالوا هذا أيضا دليل على الوجوب، لأن الله ذم من لم يسجد سجود التلاوة عند تلاوة القرآن، ففي الآية ذم، والذم لا يكون إلا على فعل أمر محرم، فلا يكون على فعل مكروه، إنما يكون على أمر محرم، فدل على الوجوب. وخالف جمهور الأئمة ومنهم أحمد رحمه الله في المشهور عنه، فذهب إلى الاستحباب، ذهبوا وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد في المشهور عنه، ذهبوا جميعا إلى استحباب سجود التلاوة سواء كان القارئ في صلاة أو خارج الصلاة. وحجتهم في هذا فعل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، وهكذا في صحيح البخاري، خرجه البخاري في صحيحه، ولفظه عند مالك في موطئه أنه خطب الناس ذات يوم على المنبر فقرأ سورة النحل فسجد، ثم سجد الناس معه، ثم خطب بهم مرة أخرى في جمعة قادمة فقرأ السورة نفسها، فلما تهيأ الناس للسجود قال على رسلكم فإنا، وفي لفظ قال فإنكم لم تؤمروا بذلك، ثم لم يسجد ومنعهم من السجود. وهكذا خرجه البخاري من وجه آخر بلفظ أنه قال أيها الناس إنا نمر بالسجود، يعني بسجود التلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فالشاهد أنه رفع الإثم والحرج عمن لم يسجد اختيارا، فدل على عدم الوجوب. وهكذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتيك من حديث زيد بن ثابت أن زيدا قرأ ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن زيدا لم يسجد فيها، فدل أيضا على عدم الوجوب. إذ لو كان السجود واجبا لما أقر النبي زيدا على هذا، لأمره بالسجود. والحديث كما ترى صحيح عند الشيخين، فدل على الوجوب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، ولما أيضا ترك السجود هو، فإنه كان تابعا للقارئ في هذا. وهذا هو الأظهر، القول بعدم الوجوب هو الأظهر، والحكم عام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف رحمه الله إنما هو حكاية لمقول الشيطان في السجود الواجب لا في سجود التلاوة، وإن كان ظاهره أنه في سياق سجود بني آدم للتلاوة، إلا أن الشيطان يحكي فيه السجود الواجب، فإنه قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، يعني بالسجود الواجب لا سجود التلاوة بخصوصه. وأمرت بالسجود يعني لآدم فأبيت، وفي لفظ فعصيت، فلي النار، فيحكي فيه ما أمره الله به من السجود، فليس حينئذ مراده الحكم لسجود التلاوة، إنما المراد في هذه الحكاية هو السجود الواجب، فحينئذ ليس بحجة في هذا الباب. وأما الآية وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فالمراد بالسجود هنا على الصواب من أقوال المفسرين هو الانقياد لله جل وعلا، لا السجود المعروف، إنما هو الانقياد وعدم الاستكبار، فالمسلم ينقاد لكلام الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى، أن الذم ينصرف إلى من لم ينقد إلى كلام الله سبحانه وتعالى، لا إلى من لم يسجد عند آية السجدة، لفعل عمر كما تقدم رضي الله عنه، فإن عمر خليفة المسلمين، وكان على المنبر على مرأى من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه عدم سجوده، وقد نص أنه قال ومن لم يسجد فلا إثم عليه، أي نفى عنه الحرج. وهكذا في لفظه عند مالك أنه قال إنا لم نؤمر بالسجود، يعني للتلاوة، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد الآتي أنه لم يسجد صلى الله عليه وسلم ولم يأمر زيدا أن يسجد، وزيد كان غلاما كما سيأتيك، فلو كان واجبا لما أقره صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على عدم الوجوب. وهناك مذهب ثالث في المسألة، وهو أنه واجب في الصلاة سنة خارج الصلاة، هذا المذهب هو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها بعض المتقدمين من أصحابه، أنه يجب في الصلاة إذا قرأ آية سجدة في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد، وإذا كان خارج الصلاة فإنه في حقه يكون سنة وليس واجبا. ووجه التفريق بين المصلي وغيره هو حديث أبي هريرة الآتي في صنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة، قالوا سياق اللفظ يدل على أنه كان يداوم على هذا صلى الله عليه وسلم، فدل على الوجوب. أما خارج الصلاة فإنه ثبت من حديث زيد ابن ثابت أنه لم يسجد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا خارج الصلاة، كانت قراءة زيد خارج الصلاة، فدل على عدم الوجوب خارج الصلاة، لكن الأول هو الأظهر عدم الوجوب مطلقا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا هو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي، وهو المشهور عن أحمد في هذه المسألة. قوله إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي إذا قرأ آية السجدة، هنا فيه محذوف مقدر، إذا قرأ ابن آدم السجدة أي آية السجدة، يعني آية السجدة، فسجد أي سجد للتلاوة، أي سجد للتلاوة، اعتزل الشيطان يعني تنحى، وفي لفظ قال هرب الشيطان، في بعض الألفاظ خارج الصحيح قال هرب، وفي لفظ قال فر الشيطان يبكي، أي حال كونه يبكي، وبكاء الشيطان بكاء حقيقي كما هو الحال في ضحكه، كما تقدم لنا في الحديث في حديث سالف أن الإنسان إذا تثاءب فقال ها ضحك منه الشيطان، فهذا يحمل على ظاهره، فهو بكاء حقيقي لكن لا نعقل معناه ولا ندرك هيئته، فيحمل على ظاهره. وبكاء الشيطان كما تقدم ليس بكاء توبة أو بكاء ندم، إنما هو بكاء حسرة وبكاء حسد يحسد فيه ابن آدم على هذا السجود. اعتزل الشيطان يبكي ثم قال يا ويله، هكذا لفظه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم في الصحيح بضمير الغائب يا ويله، ومن رواية أبي كريب عنده أيضا عند مسلم في الصحيح من رواية محمد بن العلاء أبي كريب بلفظ يا ويلي على النداء على ضمير النداء، والراوي إنما رواه على ضمير الغائب لئلا يضيف إلى نفسه هذا الويل، ولهذا نظائر في السنة ليس بدعا من هذا الراوي، له نظائر كون الراوي يروي مثل هذه الألفاظ التي لا يحب أن يضيفها إلى نفسه على هذا الضمير على ضمير الغائب، له نظائر، من ذلك ما وقع في قصة أبي طالب حين مات على الكفر، فإنه كان آخر ما قال عياذا بالله أنا على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم عاده لعله يموت مسلما، ولكنه كان آخر قول قاله أنا على ملة عبد المطلب، فرواه أحد الرواة وجعله على ضمير الغائب، قال هو على ملة عبد المطلب لئلا يضيف إلى نفسه هذا القول، فهذا معروف عند الرواة. فالمقصود أن قول أن هذا اللفظ يا ويله إنما هو من رواية أبي بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم على هذا، ومحمد بن العلاء أبو كريب رواه بلفظ يا ويلي هكذا، والمعنى يا حزني ويا هلاكي، هذا هو معنى قولي يا ويلي، أي يا حزني ويا هلاكي. أمر ابن آدم بالسجود أي لله جل وعلا، فسجد أي استجاب وامتثل، فله الجنة أي جزاؤه الجنة، وتقدم أن هذا هو محل الشاهد منه لفضل السجود لله جل وعلا على وجه العموم. ثم قال وأمرت بالسجود فأبيت أي امتنعت، وفي لفظ قال فعصيت، والمعنى أنه امتنع تكبرا وكفرا، قال فلي النار أي جزائي النار. كما ترى هذا الحديث ظاهر في هذه المسألة، والصواب كما ذكرت قبل قليل هو ما عليه الجمهور أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، سواء كانت القراءة في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا في حق القارئ، أما المستمع سيأتي حكمه، أما المستمع فسيأتي حكمه في حديث قادم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم. رواه البخاري.
هذا الحديث الثاني كذلك أورده المصنف لمسألة كما ذكرت لكم، المصنف حين جمع هذا الكتاب وألفه أراد أن يستدل به لمذهب أحمد رحمه الله، وربما استدل به لرواية تخالف المشهور كما تقدم، وربما استدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله. والمشهور عن أحمد أو الرواية التي يستدل بها قد تكون موافقة لمذاهب الأئمة الآخرين وقد يخالفونه فيها، فطالب العلم يعرف الأدلة ويتبع ما دل عليه النص، يعرف مذاهب الأئمة رحمهم الله ويجتهد في ترجيح ما دل عليه الدليل. والأئمة كما ذكرت لكم يجتهدون رحمة الله عليهم في تطلب الحق بناء على النص، وكل منهم يستدل لقوله بنص، وهذا النص قد يبلغه على لفظ ويبلغ الآخر على لفظ آخر، فالمقصود أن لكل منهم دليله رحمة الله عليهم. ولا أعلم أحدا من أئمة المسلمين الذين يعول على علمهم أنه اتبع هواه، ولا سيما الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهكذا من كان في طبقة ممن اندثرت مذاهبهم كسفيان الثوري ومكحول وجماعة من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم. فالمصنف أورد هذا الحديث ليستدل به المشهور عن أحمد في أن السجود في سورة صاد ليس سجدة تلاوة، إنما هو سجدة شكر، وهذا هو المشهور عن أحمد وعن كثير من أصحابه، وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله أن السجدة في سورة صاد ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر. يستدلون بهذا النص، ويستدلون أيضا بلفظه الآخر عند النسائي من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سجدة صاد، قال إن داود سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا. قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجدها شكرا لا تلاوة. فثمرة حكاية هذا القول مع ما يخالفه من القول الآخر للأئمة، وهي أن سجدة تلاوة هي مسألة السجود فيها في الصلاة، فهم متفقون على أنه يستحب للقارئ أن يسجد فيها خارج الصلاة، لكن السجود فيها داخل الصلاة يختلفون فيه، فهذا وجه حكاية هذا الخلاف. فمن قال بأن سجدة سورة صاد ليست سجدة تلاوة، حينئذ حرم عليه على المصلي أن يسجد فيها في الصلاة، ووجه ذلك أنه يأتي بسجود زائد عما يجب عليه في الصلاة، فإن سجود الشكر مما يزاد في الصلاة فلا يسجد، بخلاف ما لو كان خارج الصلاة فإنه مندوب لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن المصنف أورده ليستدل به لهذا القول أن السجدة في صاد في سورة صاد ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر واقتداء، النبي سجدها شكرا لله، لأن داود سجدها توبة والنبي اقتدى بالأنبياء والرسل فسجدها شكرا لله جل وعلا واقتداء. فهكذا إذا قرأنا بها خارج الصلاة نسجد بها شكرا لا تلاوة، وإذا كان داخل الصلاة فإنه لا يشرع لنا السجود، لأن الساجد يأتي بفعل زائد عن أعمال الصلاة، فإذا كان عامدا بطلت صلاته، كما لو أتى بسجود على غير هذا أو ركع ركوعا زائدا أو أتى بقول في غير محله متعمدا فإنه تبطل صلاته. كذلك هنا إذا سجد سجود شكر وهو يعلم أن هذه السجدة سجدة شكر فإن الصلاة تبطل إذا كان متعمدا عالما بالحكم. هذا هو الذي عليه جمهور أصحاب أحمد، وهكذا عليه كثير من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليهما. وحجتهم في هذا هو قول ابن عباس أنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وجه ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما نفى أن تكون السجدة في صاد من عزائم السجود، والعزائم جمع عزيمة وهي الأمر المؤكد، العزيمة هي الأمر المؤكد، والمراد بذلك أنها ليست من السجود المأمور به، ليست من سجود التلاوة المأمور به، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن سجود التلاوة واجب، كان مذهبه في سجود التلاوة أنه يرى أنه واجب، فقال عن سورة صاد إنها ليست من عزائم السجود، أي ليست من السجود المأمور به، من سجود التلاوة المأمور به. ثم حكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وتأول هذا السجود على أنه سجود شكر لا سجود تلاوة، كما هو لفظ عند النسائي من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي أنه قال سجدها داود ثوبا ونحن نسجدها شكرا. فقال إذن النبي إنما سجدها شكرا، فحينئذ لو فعلها في الصلاة بطلت صلاته، لو سجد في الصلاة هذه السجدة وهو يعلم أنها سجدة شكر بطلت صلاته، إذا كان عامدا عارفا بالحكم، لأنه أتى بركن زائد، أتى بفعل زائد عما يجب عليه في الصلاة. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن السجود في صاد داخل في مسمى سجود التلاوة، وأدلتهم في هذا الحديث نفسه، قالوا فإن ابن عباس حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، قال رأيت النبي يسجد فيها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها أي حال تلاوته، فالتلاوة هي موجب السجود، ودل على أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة، فحينئذ لا فرق في السجود لها في الصلاة وفي خارجها، لا فرق في حق القارئ في الصلاة وفي خارج الصلاة، فإذا قرأ بها في الصلاة فإنه كذلك يشرع له أن يسجد بها، لأنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أنها من سجود التلاوة. ومذهب الإمام أحمد وهكذا الشافعي إنما مبناه على قول ابن عباس ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، فهذا هو مذهبه. وكبار الصحابة على خلاف هذا، كبار الصحابة على خلاف هذا، كعمر وجماعة من كبار الصحابة كانوا يسجدون في سورة صاد للتلاوة، فدل على أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. أما الحديث الذي رواه النسائي بلفظ سجدها داود ثوبا ونحن نسجدها شكرا، فهذا لو كان محفوظا بسند متصل لأصبح حجة، نعم لأصبح حجة، لكنه ليس محفوظا بسند متصل، إنما المحفوظ أنه يروى عن عمر ابن ذر الهمداني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا هو الصواب عند البيهقي في الكبرى وغيره، قالوا الصواب أنه مرسل، أرسله ذر الهمداني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذر هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية من أرسل هي المحفوظة، فإنه قد رواه سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد، كلاهما رواياه عن عمر بن ذر عن أبيه عن النبي مرسلا، وهذا هو الصواب. وأما من رواه موصولا فقال فيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي فإنه وهم، فحينئذ لا حجة فيه، فالحجة فيما ثبت في الصحيح، والثابت في الصحيح أن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، فهذا مما قوله موقوفا عليه، ثم رفع ما بعد ذلك إلى النبي، قال رأيت النبي يسجد فيها، فقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها دليل على أن النبي إنما سجدها حال التلاوة، فدل هذا على أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. أما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود فهذا كما ترى إنما هو موقوف عليه من قوله، وجمهور الصحابة على خلافه، جمهور الصحابة على خلافه، جمهور الصحابة على أنها من سجود التلاوة، فإذا سجد بها في الصلاة فالحمد لله صلاته صحيحة. وأما من قال بأنها ليست سجود تلاوة فإنه حينئذ إذا سجد بها المصلي عامدا عالما تبطل صلاته، لأنه أتى بفعل زائد عن الصلاة، كما لو أتى بركوع زائد أو غير ذلك عامدا تبطل صلاته كذلك هنا، لكن الصواب أنها داخلة في مسمى سجود التلاوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث هو الثالث في الباب، والمصنف أورده كذلك في مسألة من مسائل سجود التلاوة، وربما خفيت على الكثير، فإن كثيرا ممن شرح هذا الحديث في هذا الكتاب ظن أن المصنف أورده ليستدل به لاستحباب قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وليس كذلك. المصنف سيورد الحديث مرة أخرى في كتاب الجمعة كما سيأتيك ليستدل به هناك، فإن الاستدلال بهذا الحديث لاستحباب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة ليس هذا محله عنده. المصنف عقد الترجمة كما ترى لمسائل سجود التلاوة وسجود الشكر، فما مراده؟ مراده رحمه الله أن يستدل به لجواز قراءة آية السجدة في الصلاة الجهرية، فإن الأئمة يختلفون في هذا. فابن عبد الهادي مطلع رحمه الله على مذاهب الأئمة، فلما رأى الخلاف فيه بين الأئمة، يعني الخلاف في حكم قراءة سجدة التلاوة في حكم قراءة آية فيها سجدة في الصلاة، رأى الخلاف بين الأئمة أورد هذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد، فإن المشهور عن أحمد رحمه الله أنه يقول بجواز قراءة آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة الجهرية دون السرية، دون الصلاة السرية. ووجه ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، فإنه قرأ بهذه السورة، سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قرأ بها في صلاة جهرية في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وسياق اللفظ يدل على أنه كان يداوم على هذا صلى الله عليه وسلم، سياق اللفظ دليل على أنه كان يداوم عليه، فدل على جواز القراءة بها بآية السجدة في الصلاة الجهرية. وإذا قرأ بها وهي محل اتفاق بين الأئمة، السجود فيها محل اتفاق، حينئذ لزمه السجود، شرع له السجود، فهذا يدل على النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيها عليه الصلاة والسلام. أما السرية فالمعروف عن أحمد رحمه الله أنه لا يقول بجوازه، قال ولعل الحجة في هذا أنه يلبس على المأمومين، فإن الإمام إذا قرأ في السرية بآية سجدة فيها تلاوة ثم سجد ربما أشكل على المأموم سجود الإمام هنا، لأنه لا يسمع قراءة الإمام وتلاوته، فحينئذ ذهب إلى عدم مشروعية قراءة آية سجدة في الصلاة السرية، إنما يشرع في الصلاة الجهرية. والحجة هو حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، وهكذا حديث أبي هريرة من فعله أيضا أنه صلى بأصحابه ذات يوم فقرأ بهم الانشقاق فسجد في صلاة الغداء، يعني في صلاة العشاء، ثم قال لو لم أرى النبي يسجد لما أسجد، فدل على أيضا جواز قراءة آية السجدة في الصلاة الجهرية. وذهب الإمام الشافعي، وهذا القول هو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، القول بالجواز في الصلاة الجهرية هو مذهب هذين الإمامين، وكراهته في الصلاة الجهرية كذلك هو مذهبهما، وإنما هو في حق الإمام، كلامهما هنا في حق الإمام، أما المأموم أو المنفرد، أما المنفرد فلا يتكلمون عنه، كلامهم هنا في حق الإمام، في حق الكراهة في السرية إنما هو في حق الإمام لئلا يلبس على المأمومين صلاتهم ولئلا يشوش عليهم. وذهب الإمام عبد الله الشافعي رحمه الله إلى جواز القراءة بآية السجدة في عموم الصلاة في السرية وفي الجهرية لا فرق عنده، وحجته للصلاة الجهرية هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة هذا مع فعله رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أيضا حين قرأ سورة الانشقاق في صلاة الغداء، مع حديث أبي هريرة هذا المرفوع أن النبي كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة، وكلاهما صلاة جهرية. أما دليله للصلاة السرية فهو حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الظهر فقرأ بهم آية سجدة فسجد ثم سجدوا معه، قال هذا دليل على جوازه أيضا في الصلاة السرية، لأن النبي صلى بهم صلاة الظهر وهي صلاة سرية فدل على الجواز، فحينئذ أذهب إلى العموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. وخالف الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه فقال بكراهة قراءة آية السجدة مطلقا في الصلاة، حكى هذا عنه ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري، ونقل قوله هذا عن أشهب عنه قال إن مالكا كره قراءة آية السجدة في الصلاة مطلقا. وكأن مالكا رحمه الله ذهب إلى حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك السجود في المفصل، يعني في سور المفصل حين قدم المدينة، فتأول مالك رحمه الله فعل النبي وهو ترك السجود في المفصل على أنه إنما تركه لئلا يقرأ به في الصلاة، فإن غالب ما يقرأ في الصلاة إنما هو من سور المفصل، فترك السجود في هذه السور وهي ثلاث سجدات، سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، فهذه السور فيها في كل آية منها في كل سورة منها آية سجدة. فحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره يدل على أن النبي حين قدم المدينة ترك السجود في هذه السور، وتأول مالك رحمه الله فعل النبي على أنه إنما تركه لئلا يسجد به في الصلاة، فإن غالب ما يقرأ في الصلاة إنما هو من سور المفصل كما هو كما دلت عليه النصوص المتقدمة في قراءته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء وفي الظهر والعصر بأوساطه، وفي الفجر بطوال المفصل. فقالوا هذا قال هذا دليل على أن غالب القراءة في الصلاة إنما هي بهذه السور، فترك النبي السجود في هذه السور التي فيها السجدة لئلا يقرأ بها في الصلاة، فحينئذ قال أكره السجود أكره قراءة آية سجدة في الصلاة لئلا تشوش على المأموم صلاته. وحكى الباجي وهو من المتقدمين من المالكية وله شرح على الموطأ معروف، حكى في كتابه رجال البخاري عن الإمام مالك بأنه أجاب عن حديث أبي هريرة الذي بين يدينا بأن إبراهيم بن سعد قد تفرد به عن الأعرج عن أبي هريرة، وكأن مراد مالك في هذا أنه لا يقبل تفرد هذا الراوي بهذا الحديث فلهذا لم يعمل به، فهو دليل قول الباجي عن مالك دليل على أن مالكا وقف على هذا الحديث حديث أبي هريرة إلا أنه أعله بتفرد إبراهيم بن سعد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكأنه لم يقبل تفرده في هذا الحديث. وظاهر هذا والله أعلم أن هذا الحديث يخالف عنده ما كان عليه العمل لأهل المدينة، فلهذا لم يقبل العمل لم يقل بهذا الحديث لأجل تفرد هذا الراوي. ويشكل على هذا القول عن مالك أنه روي عنه أيضا من رواية ابن وهب عنه أنه قال بجواز القراءة بجواز قراءة آية السجد فيها إذا أمن التشويش، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال إذا أمن التشويش فإني أجيز القراءة فيها. وعلى كل فهذه هي مذاهب الأئمة في هذه المسألة، المشهور عن أحمد وأبي حنيفة أنهما يجيزان قراءة آية السجدة في حق الإمام، الكلام هنا في حق الإمام، أنهما يجيزان قراءة آية السجدة في الجهرية دون السرية عملا بحديث أبي هريرة هذا. وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز مطلقا في السرية وفي الجهرية عملا بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر الذي سمعناه قبل قليل. وذهب مالك إلى كراهة القراءة في الصلاة مطلقا على ما حكاه لنا أشهب عنه كما في شرح ابن بطال على صحيح البخاري، وكما أيضا حكى الباجي عن مالك بأنه أجاب عن حديث أبي هريرة بأنه إنما تفرد به إبراهيم بن سعد عن الأعرج. والصواب الأول، الصواب الجواز بالقراءة في الصلاة الجهرية لهذا الحديث، فإن هذا الحديث احتج به الشيخان، ويشهد له كذلك حديث ابن عباس بنحو لفظه عند مسلم في الصحيح بنحو هذا اللفظ أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان، فأصبح هذا الحديث شاهدا لحديث أبي هريرة على أن حديث أبي هريرة محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، فإن سعد بن إبراهيم ثقة كبير فيقبل تفرده. وعلى كل هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن القراءة بها في الصلاة الجهرية هو الأولى، هو الذي يقال به. أما الكراهة فكما ترى مذهب مالك، كما ترى إنما احتج رحمه الله بما روي عنه أنه ترك القراءة في سور المفصل حين قدم المدينة، وهذا الحديث ليس بصحيح. وسيأتينا هذا الحديث، حديث ابن عباس في كونه ترك القراءة ترك السجود في قصار في سور المفصل، سيأتي أنه ضعيف من رواية أبي قتيبة وهو ضعيف كما سيأتي. أما حديث ابن عمر في السجود في سجود النبي في صلاة الظهر فهو يرويه راوي مبهم، وفي بعض الطرق أنه قال أنه سمي أمية، يروى عن راوي سمى أمية، وفي بعض الطرق أنه أبهم قيل عن رجل، وفي بعضها قيل عن أبي أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر. وبين الدارقطني علة هذا الحديث فقال هذا الحديث إنما يرويه أبو أمية عن أبي مجلز وهو حميد بن لاحق عن ابن عمر، وأبو أمية هذا هو ابن أبي المخارق وهو ضعيف بل متروك الحديث عند بعض أهل العلم، فحينئذ لا حجة فيه. يعني حديث ابن عمر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آية السجدة في صلاة الظهر، فهذا الحديث لا يصح، ولو كان صحيحا لأصبح حجة. فالحجة في هذا هو حديث أبي هريرة عند الشيخين أنه كان يقرأ بها في صلاة جهرية صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإمام يأمن من المأمومين ألا تتلبس عليهم صلاتهم فالأمر في هذا واسع، أما إن كان يخشى عليهم التلبيس فحينئذ لا ينبغي له أن يقرأ بها في صلاة سرية.
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، متفق عليه واللفظ للبخاري أيضا.
نعم، هذا الحديث كذلك، هذا هو الرابع، والحديث كما ترى أورده المصنف أيضا لمسألة، ويسير في كتاب في هذه المسائل على التسلسل. ومسألة هذا الحديث هي مسألة المستمع، فلما فرغ من مسألة القارئ انتقل إلى المستمع وأورد هذا الحديث ليستدل به على أن المستمع تبع للقارئ في سجود التلاوة، ولا خلاف بين الأئمة في هذا، فإن المستمع وهو الذي يستمع للقراءة وهو يختلف عن السامع. السامع هو الذي يسمع على العبور، والمستمع هو الذي ينصت. والله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي أنصتوا لهذه القراءة. فالمستمع تبع للقارئ إذا كان يستمع لقراءة قارئ، فإذا سجد القارئ سجد معه، وإذا لم يسجد فلا يشرع له السجود حينئذ لأنه تبع له في هذا. ووجه الاستدلال بالحديث بحديث زيد بن ثابت لهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمعا لزيد حين كان يتلو هذه السورة، وسورة النجم فيها سجدة، سورة النجم من سور المفصل وفيها سجدة، وزيد كان غلاما آنذاك، فقرأ هذه السورة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد هو فيها، فلما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح دليلا على أن المستمع لا يشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد هو. وهذا عام في الصلاة وفي خارج الصلاة. ويوضح الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة ما أخرجه البيهقي في الكبرى من مرسل عطاء بن يسار أن غلاما قرأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة سجدة، فلما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الغلام سجوده سأل النبي فقال: لما لم تسجد يا رسول الله؟ أوليس فيها آية سجدة؟ قال بلى ولكنك كنت إمامنا، يعني في هذه السجدة، فلو سجدت سجدنا. فدل على أن القارئ هو إمام المستمع في هذه السجدة، فإذا سجد القارئ سواء كانت قراءته في الصلاة أو في خارج الصلاة شرع للمستمع أن يسجد معه، وإذا لم يسجد فلا يشرع له حينئذ السجود، لقوله في هذا المرسل: أنت إنك كنت إمامنا، يعني قدوتنا في هذا، ولو كنت سجدت لسجدنا. وهكذا علق البخاري فعل علق أثر عبد الله بن مسعود في باب في كتاب سجود الصلاة، والقصة فيه أن غلاما كذلك كان يقرأ بحضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فقال له عبد الله: أنت إمامنا فيها، فلو سجدت لسجدنا. علقه البخاري على صيغة الجزم، وهو أيضا بسند متصل خارج الصحيح، فأصبح هذا الأثر مع هذا الحديث مع حديث زيد بن ثابت حجة للقول بأن المستمع تبع للقارئ، فالقارئ بمثابة الإمام له. ولهذا لو رجعت إلى أبي داود حين خرج هذا الحديث حديث زيد بن ثابت في صحيحه وجدته يقول عقبه: كان زيد الإمام، يعني في هذه السجدة ولم يسجد فيها، أي كان زيد بمثابة الإمام في هذه السجدة. قال: كان زيد الإمام، يعني بمثابة الإمام في هذه السجدة، ثم قال: ولم يسجد فيها. وظن بعض المحققين أن زيدا كان إماما للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي به، فلهذا وضع حاشية في بعض نسخ صحيح أبي داود المطبوعة، وقال: مراد أبي داود بقوله كان زيد الإمام ولم يسجد فيها، مراده أن زيدا كان يصلي بالنبي. لا، ليس هذا مراده. مراده أن زيدا كان إماما، كان بمثابة الإمام، فالقارئ بمثابة الإمام، كما هو لفظه من مرسل عطاء عند البيهقي وغيره، أنه حين سأل النبي هذا الغلام عن السجود لما لم يسجد، قال: إنك كنت إمامنا، يعني في هذه السجدة، ولو سجدت لسجدنا. وهكذا قول عبد الله بن مسعود حين قال لغلام كذلك كان يقرأ بحضرته سورة فيها سجدة فلم يسجد، فقال عبد الله بن مسعود: إنك أنت إمامنا، ولو سجدت لسجدنا، يعني هو بمثابة الإمام يقتدى به، فإذا سجد سجد معه المستمع، وإذا لم يسجد لم يسجد معه المستمع. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة رحمهم الله، أن المستمع تبع للقارئ، إلا أنهم اختلفوا في حكمه في حق المستمع، والخلاف بينهم دائر بين الوجوب والاستحباب. مشروعية السجود في حق المستمع لا خلاف بينهم فيه، إنما يختلفون في حكمه في حق المستمع، والاختلاف بينهم إنما هو دائر بين الوجوب والاستحباب، وهو أيضا منبن على الخلاف بينهم في حكم هذا السجود في حق القارئ، كما تقدم في حديث أبي هريرة. فهذا الخلاف بينهم في حكمه في حق المستمع إنما منشأه هو الخلاف بينهم في حق القارئ، في السجود في حق القارئ، أي في حق الذي يقرأ القرآن. فمن قال بأن السجود في حقه، يعني سجود التلاوة، واجب، فحينئذ يلزم من مذهبه القول بأنه يجب على المستمع كذلك السجود إذا سجد هذا القارئ، فإنه يجب عليه. ومن قال وهذا هو مذهب أبي حنيفة كما تقدم، ومن قال بأن سجود التلاوة سنة في حق القارئ، فإنه يلزم من مذهبه أن يقول بأنه في حق المستمع سنة ليس بواجب، فإنه ليس بواجب أن يتابع إمامه، إنما هو سنة، لكن يكره له أنه يسجد والقارئ لم يسجد. وهذا في خارج الصلاة، أعني قولهم، أو أعني لازم قولهم في حق المستمع إنه سنة، إنما هو في خارج الصلاة. أما في الصلاة فإن المأموم يجب أن يتابع إمامه في هذا السجود، لأن المأموم تبع لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا. فهذا عام، فإذا سجد الإمام للتلاوة يجب عليك أن تتابعه في سجوده، ولا خلاف فيه بين أهل العلم في حق المأموم، إنما هو في حق من كان خارج الصلاة. فمن قال بأنه يجب على القارئ السجود حينئذ يجبه على المستمع، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. ومن قال بأنه لا يجب على القارئ السجود فحينئذ لا يجبه عليه لكن خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فإنهم يجبونه عليه. والفرق بينهما أنه في داخل الصلاة إنما هو مأمور باتباع إمامه، مأمور بالاقتداء بإمامه في هذه الصلاة فلا يختلف عنه، إلا أن المشهور عن أحمد رحمه الله أنه لا يتابعه فيما لو سجد في سورة صاد، وهكذا مشهور عن الشافعي رحمة الله عليهما، وذلك بناء على أن سجدة صاد ليست عندهم سجود تلاوة، فحينئذ لو تابع إمامه فيها وهو يعلم أنها سجدة شكر بطلت صلاته. قالوا حينئذ عليه أن يسبح بإمامه لأنها ليست سجدة تلاوة إنما هي سجدة شكر، فإذا كان الإمام يرى أنها سجدة تلاوة فحينئذ لا يتابعه فيها، لأن متابعته تبطل صلاته إذا كان عالما بالحكم عارفا بالمسألة. وهكذا أيضا في المشهور عن مذهب أحمد في الصلاة السرية، وهكذا أيضا عند أبي حنيفة أنهم يقولون يكره له أن يسجد بها، يعنون الإمام أن يسجد بها في الصلاة السرية. قالوا فالإمام هنا ليس ملزما بمتابعته، فإذا سجد الإمام للتلاوة في صلاة سرية فليس بلازم أن يتابعه، إنما هو بالخيار، إنما اللازم في حقه إذا كان قد سجد في صلاة جهرية. والصواب أنه يجب عليه مطلقا، لأن الإمام إنما هو مأمور بمتابعة إمامه، هذا هو الصواب في المسألة. فالمأموم يجب عليه وجوبا أنه يتابع إمامه سواء سجد في صلاة جهرية أو في صلاة سرية أو سجد لسورة صاد أو لغير ذلك، هذا هو الصواب من مذاهب الأئمة. والإمام مأمور بأن والمأموم مأمور بأن يقتدي بإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما تقدم لنا في حديث أبي هريرة. ثم قال وإذا سجد فاسجدوا، فهذا أمر بمتابعته في السجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. وقال كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
نعم، هذا الحديث كذلك في مسألة السجود في سورة النجم، وسورة النجم فيها سجود وهي من سور المفصل، سيأتيك الخلاف بين الأئمة رحمهم الله في مسألة السجود في سور المفصل، سيأتيك في آخر حديث في سجود التلاوة. والمصنف أورد هذا الحديث عقب حديث زيد لمسألة أيضا من مسائل سجود التلاوة، وهي مسألة استراد الطهارة، ولهذا أعقبه بأثر ابن عمر، قال وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، يعني على غير طهارة من الحدث الأصغر. فأورده المصنف، أورد حديث ابن عباس مع أثر ابن عمر الذي علقه البخاري في الصحيح ووصله ابن أبي شيبة في المصنف، إنما أوردهما ليستدل بهما لعدم القول باشتراط الطهارة لسجود التلاوة، فإنه لا يشترط له رفع الحدث الأصغر لفعل ابن عمر كما ترى، فإنه كان يسجد على غير وضوء. وفي بعض الألفاظ أنه كان إذا كان على راحلته، يعني كان يقرأ ثم يقف وينزل ثم يريق الماء ثم يركب ثم يكمل قراءته ويسجد يومئ إيماء ولا يتوضأ، فدل على أن الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة. أما الحديث حديث ابن عباس فوجه الاستدلال به أن النبي سجد بالنجم صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك خارج الصلاة، سجوده كان خارج الصلاة، وسجد معه المسلمون يعني عموم المسلمين، وسجد معه المشركون، وسجد معه الجن والإنس. فوجه الاستدلال به من أمور: الأمر الأول سجود عامة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة، ومحال أن يكون كلهم على رفع من الحدث الأصغر، ف فإن كثيرا منهم لم يتهيأ لهذا السجود، فدل على عدم اشتراط الطهارة. حين سجدوا معه كثير منهم لم يكن متهيئا لهذا السجود بأن يتوضأ له، وقد سجدوا معه جميعهم، فدل على عدم اشتراط الطهارة، فإن النبي أقرهم على هذا السجود صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الطهارة شرطا لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. والثاني كذلك سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم نجس، كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس، فدل وسمى الراوي فعلهم سجودا، أطلق عليه مسمى السجود وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل أيضا على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر. وأيضا كذلك فعل ابن عمر كما ترى، فهو صريح في هذا، وهكذا يروى عن الشعبي مثل فعل ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. فالشاهد أن المصنف أورده ليستدل به لهذا، وكأنه أراد أن يستدل به لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا القول هو مذهب شيخ الإسلام، وقد خالف فيه مذهب الأئمة الأربعة في هذا رحمه الله. فالأئمة متفقون على أنه يشترط له الطهارة، يشترط لسجود التلاوة الطهارة، على اعتبار أنه داخل في مسمى الصلاة. فالمشهور عن أحمد وعن أبي حنيفة والشافعي ومالك أنهم يشترطون لسجود التلاوة الطهارة، بناء على أنه صلاة داخل في مسمى الصلاة. والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا سجود التلاوة داخل في مسمى الصلاة، فحينئذ لا يقبل إلا برفع حدث، برفع الحدث سواء كان الحدث أصغرا أو أكبر. وذهب شيخ الإسلام إلى خلاف هذا، فذهب إلى عدم الوجوب، وهذا أيضا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كما ترى أورد هذا الحديث، وأورد في الترجمة، علق بالترجمة أثر ابن عمر، مما يدل على أنه ذهب إلى هذا القول، ذهب إلى عدم القول باشتراط الطهارة لسجود التلاوة. والمصنف كأنه تبع شيخه شيخ الإسلام في هذا، في هذه المسألة، فأورد هذا الحديث ليستدل به لهذه المسألة. وهذا هو الأظهر، أنه لا يشترط، لأنه ليس بصلاة، لأنه ليس بصلاة، ليس داخلا في مسمى الصلاة، ليس داخلا في مسمى الصلاة. وأما من احتج بحديث أبي هريرة فإنما هو مبني على أنه صلاة، فمن احتج بحديث أبي هريرة من الأئمة رحمهم الله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إنما هو استدلال بناء على أن هذا السجود داخل في مسمى الصلاة، والصواب أنه ليس بصلاة. وعلى هذا فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، لصحة الصلاة، من ستر العورة، ومن استقبال القبلة، ومن إزالة النجاسة، وهكذا لا يشترط له التكبير عند السجود وعند الرفع منه، ولا يشترط له التسليم، لأنه ليس بصلاة. أما من قال بأنه صلاة فإن اشترطوا هذه الشروط له، اشترطوا أن يكون على طهارة، وأن يكون إلى قبلة، وأن يكون المسلم ساترا لعورة، إلى غير ذلك من الشروط. بل إن بعض الأئمة ذهب إلى كراهته في أوقات النهي، لأنه سجود، والسجود يكره في أوقات النهي. والقول بالكراهة على كل مسألة أخرى لها وجاهة، القول بكراهة السجود في أوقات النهي على وجه العموم مسألة أخرى لها وجهة، لكن ما يتعلق بكونه صلاة هذا فيه بعد. والاستدلال بحديث أبي هريرة إنما ينبني على أنه صلاة وليس هو بصلاة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وتلميذه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما أجمعين. وذهب شيخنا الشيخ صالح الفوزان إلى أنه صلاة، فاشترط له ما يشترط، كأنه أخذ بالمشهور عن أحمد في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. وقال: وقد أسند هذا ولا يصح.
نعم، هذا كذلك، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث ومرسل أورده المصنف ليستدل به أيضا لمسألة السجدتين في سورة الحج، فإن الأئمة يختلفون في السجدتين فيهما، فمنهم من قال بأن في الحج سجدتين وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي في هذا، عملا بهذا المرسل بمرسل خالد بن معدان الكلاعي الشامي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالد بن معدان ابن معدان ليس صحابيا إنما هو تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أخرج أبو داود حديثه في كتابه المراسيل، أبو داود لا يخرج في كتابه المراسيل إلا ما كان مرسلا عن أحد من التابعين، وابن معدان تابعي ليس صحابيا، فهذا الحديث كما ترى مرسل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن سورة الحج فضلت على القرآن وفي بعض الألفاظ فضلت على السور بسجدتين، يشير بذلك إلى السجدة التي في بداءة السورة ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، والسجدة الثانية التي في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم إلى آخر الآية، فهاتان السجدتان فضلت فيهما سورة الحج، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي في هذا، والمصنف أورد هذا المرسل ليستدل به لمذهب الإمام أحمد في هذا. وفي المسألة أيضا حديث عقبة بن عامر، وهو الذي أشار إليه أبو داود بقوله وقد أسند هذا ولا يصح، يعني حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي عن سورة الحج أفيها سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما، فهذا كذلك حديث موصول يدل على أن في الحج سجدتين، الأولى عند قوله جل وعلا ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم متفقون على أنه يسجد فيها، والثانية هي التي في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخر الآية، فهذه هي محل الخلاف، فأحمد والشافعي يقول بالسجود في هاتين الآيتين عملا بهذا المرسل وعملا بحديث عقبة الذي أعله أبو داود بقوله وقد أسند هذا ولا يصح، وعملا بأثر عمر رضي الله عنه أنه قال فضلت سورة الحج على بقية السور بسجدتين، وهكذا يروى عن عبد الله بن عمر، وهكذا يروى عن أبي الدرداء وعن أبي موسى وعن جمع من الصحابة أنهم قالوا بهذا، أنهم قالوا بأن سورة الحج فضلت على بقية السور بهاتين السجدتين، وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس في الحج سوى سجدة واحدة وهي الأولى، وهي التي عند قوله ومن يهن الله فما له من مكرم، أما الثانية فذهبوا أنه لا سجود فيها، محتجين بما يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ابن المنذر في الأوسط أنه سجد في الأولى ذات مرة ثم قال عن الثانية إنما هي سجدة تعليم فلا سجود فيها، سجد رضي الله عنه ذات مرة بالأولى فلما بلغ الثانية السجدة الأخيرة لم يسجد وقال إنما هي سجدة تعليم، فاستدلوا بفعله هذا وبقوله على أنه لا يسجد إلا في الأولى ونفوا السجدة الثانية، والصواب الأول أن في الحج سجدتان، أن في الحج سجدتين، الأولى التي قد اتفقوا عليها والثانية التي في آخر السورة، وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه يعضده قول الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ثبت عن عمر وثبت عن عبد الله بن عمر وثبت عن أبي الدرداء وثبت عن أبي موسى وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا إن في الحج سجدتين، وبعضهم قال فضلت سورة الحج على بقية السور بسجدتين، وأما ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو إن صح عنه فهو محمول على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، إن صح هذا الأثر عنه أنه قال عن الثانية إنها سجدة تعليم ولم يسجد فيها وفي لفظ قال لا سجود فيها، فهو إن صح عنه فهو محمول على أنه اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه كبار الصحابة منهم عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ويشكل على قول ابن عباس أنه روي عنه من وجه آخر أنه سجد فيهما معا، أنه روي عند ابن أبي شيبة وغيره أنه سجد في السجدتين معا، فيشكل على هذا، فلعل هذا لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني القول بأنه قال عن الثاني أنها سجدة تعليم، وعلى تقدير أنه صح عنه فيحمل على أنه إنما هو مذهبه وجمهور الصحابة على خلافه. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في المسألة شيء إلا هذا المرسل، لم ينقل عنه إلا هذا المرسل الذي أرسله ابن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل ضعيف. أما حديث عقبة بن عامر الذي عند أبي داود فهو ضعيف، ولهذا أعله الإمام أبو داود بقوله وقد أسند هذا ولا يصح، وحكى المصنف هذه العبارة عن الإمام أبي داود يعني بذلك حديث عقبة، وهو كذلك، فإن حديث عقبة بن عامر تفرد به ابن لهيعة، تفرد به عبد الله بن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر، وابن لهيعة ضعيف، عبد الله بن لهيعة ضعيف على الصواب مطلقا، الضعف فيه مطلقا على الصواب من أقوال أهل العلم، وقال بعضهم إنما هو ضعيف قبل احتراق كتبه، والصواب أنه ضعيف مطلقا. أضف إلى ذلك أنه رواه عن مشرح بن هاعان بتقديم الهاء على العين، وهو لم يوثق، بل نص الأئمة على أن مشرحا إنما يروي عن عقبة أحاديث مناكير، فدلت هذه القرائن على أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام من وجه صحيح أنه قال في الحج سجدتان، لكن على كل جمهور الصحابة على هذا، فجمهورهم إجماع مع مرسل خالد بن معدان، فجمهورهم حجة في هذا مع مرسل خالد بن معدان، وهذا هو الصواب أن في الحج في سورة الحج سجدتين. نعم، نقتصر على هذا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلها لأتى بفعل زائد لو فعلها عامدا، وهكذا المشهور عن أحمد أنهم يبطلون صلاته إذا سجدها عامدا عالما أنها ليست سجدة سجوة، فحينئذ يوجبون عليه إعادة الصلاة لأنه أتى بفعل زائد، كما لو أنه أتى بركوع زائد أو نحو ذلك. نعم، عامدا.
قال: لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود فقال: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه.
نعم، لكن هذا ضعيف، ليس بصحيح. نعم، المحفوظ في صاد هو قول ابن عباس: ليست من عزائم السجود ورأيت النبي يسجد فيها، هذا هو المحفوظ في سجدة سورة صاد. نعم،
فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها.
نعم،
واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخر راكعا وأناب بأن الركوع عندها ينوب عن السجود، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة، وبه قال ابن مسعود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سجدة النجم.
شكر الله لك، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده.